إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإنها اليسر بعد العسر، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عباد الله، إن الدعوة إلى الله تعالى فريضة عظيمة وفضيلة وقربة إلى الله تعالى. قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون، يعني يدعون، ليصلون على معلم الناس الخير. أيها الإخوة المسلمون، لقد أمر الله تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة، فقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال عز من قائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يلازم الحكمة في جميع أموره، وخاصة في دعوته إلى الله عز وجل، فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجا بفضل الله تعالى، ثم بفضل حكمة هذا النبي الحكيم صلى الله عليه وسلم الذي ملأ الله قلبه بالإيمان والحكمة. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج من سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه على صدري ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، إلى آخر حديث الإسراء والمعراج المعروف. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم: فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو على بصيرة، وهو من أتباعه. ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله، ولا هو على بصيرة، ولا هو من أتباعه. فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم. والله سبحانه قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه، وضمن له حفظه وعصمته من الناس. وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا. وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعل الله تعالى منهم بمنه وكرمه. فالجهاد بالحجة والبيان والعلم أعظم رتبة من جهاد السيف والسهام. أيها الإخوة المسلمون، بعض الناس يظن أن الحكمة في اللين والرفق فقط، وهذا نقص وقصور ظاهر لمفهوم الحكمة، فإن اللين والرفق في موضعه حكمة. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. وكذلك الشدة والغلظة في موضعها حكمة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. عباد الله، قد بين الله تعالى للدعاة إليه أحوال المدعوين. قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والحكمة هي التعريف بالحق، وهذه المرتبة الدعوة بالحكمة للمستجيبين الطالبين للحق، والموعظة الحسنة هي قرن الحكمة أو قرين الحكمة بالترغيب والترهيب، وهذه المرتبة للغافلين المعرضين. وأما مرتبة الجدال فهي للمعارضين المعاندين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين، قال رحمه الله: الإنسان له ثلاثة أحوال: إما أن يعرف الحق ويعمل به، وإما أن يعرفه ولا يعمل به، وإما أن يجحده يعني ينكره. فأفضلها أن يعرف الحق ويعمل به، والثاني أن يعرفه لكن نفسه تخافه فلا توافقه عن العمل به، والثالث من لا يعرفه بل يعارضه. فصاحب الحال الأول هو الذي يدعى بالحكمة، فإن الحكمة هي اللم بالحق والعمل به. فالنوع الأكمل من الناس من يعرف الحق ويعمل به فيدعون بالحكمة، والثاني من يعرف الحق لكن تخافه نفسه فهذا يوعظ الموعظة الحسنة. فهاتان هما الطريقان: الحكمة والموعظة. وعامة الناس يحتاجون إلى هذا وهذا، فإن النفس لها أهواء تدعوها إلى خلاف الحق وإن عرفته. فالناس يحتاجون إلى الموعظة الحسنة وإلى الحكمة، فلا بد من الدعوة بهذا وهذا. وأما الجدال فلا يدعى به، بل هو من باب دفع الصائل، فإن عارض الحق معارض جودل بالتي هي أحسن. ولهذا قال تعالى: وجادلهم، فجعله فعلا مأمورا به مع قوله ادعوهم، فأمره بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمره أن يجادل بالتي هي أحسن، وقال في الجدال بالتي هي أحسن، ولم يقل بالحسنة كما قال في الموعظة، لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة، فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه من الممانعة والمدافعة. والموعظة لا تدافع كما يدافع المجادل. فما دام الرجل قابلا للحكمة أو الموعظة الحسنة أو لهما جميعا لم يحتج إلى مجادلة، فإذا مانع جودل بالتي هي أحسن. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة: الدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين، والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين، والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعارضين. فهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبيين. وقال أيضا في المصدر السابق: جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريقة الحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لا بد للداعية إلى الله ومعلم الناس الخير من مراعاة أمور منها: الأول، لا بد من الإخلاص لله تعالى، وهذا من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الله تعالى، فعمل بلا إخلاص عمل غير مقبول. أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإخلاص النية عباد الله أساس العمل في الإسلام، والأعمال سر قبولها في إخلاص النية، حيث لا يكون العمل مقبولا ولا ينفع صاحبه إذا كانت النية غير خالصة لوجه الله تعالى، فبالإخلاص ينزل من الله تعالى النصر والعون، والمخلص ينعم عليه الله تعالى كثيرا، حيث يضع له القبول في الأرض ويفتح له أفئدة الناس، وبإخلاصه تلين القلوب القاسية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال رحمه الله: وقد جرت عادة الله التي لا تبدل وسنته التي لا تحول أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق، وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه، ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به، فالمخلص له المهابة والمحبة، وللآخر المقت والبغضاء. وقال رحمه الله في كتابه الفوائد: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا، يعني يملأ شوالا من الرمل يثقله ولا ينفعه. وقال رحمه الله في بدائع الفوائد: إذا لم تخلص فلا تتعب نفسك، إذا لم تخلص فلا تتعب نفسك. الثاني مما يجب على الداعية إلى الله ومعلم الناس الخير، لا بد أن يكون فيه هذه الأمور الثلاثة: العلم، فالذي يدعو بغير علم يدعو على غير منهاج النبوة، فهذه الجماعات التي تخرج للدعوة إلى الله يزعمون وهم جهال هؤلاء على غير منهاج النبوة، ولا يصح الخروج معهم كما يقولون في سبيل الله، بل هذا ضلال وانحراف. فلا بد في الدعوة إلى الله أن تكون على علم، وأن تكون برفق، وأن تكون بصبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه على قوله تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فلا بد من هذه الثلاثة: العلم، لأن الله قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة يعني على علم. كيف تخرج تدعو إلى الله وتقول أنا رجل جاهل لكن أعلم الناس؟ كيف تعلم الناس وأنت تفقد أساس العلم وهو المعرفة والعلم؟ فلا بد من العلم والرفق والصبر. قال رحمه الله تعالى: فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، قبل أن يتكلم الإنسان في الدين لا بد أن يكون عنده علم وبصيرة. والرفق معه أن يرفق مع الناس، فمقام الدعوة مقام رفق مهما بلغ المدعو من الكفر والضلال. ففرعون لعنه الله ادعى الربوبية فقال: أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية فقال: ما علمت لكم من إله غيري. بيد أن الله عز وجل لما أرسل إليه موسى وهارون يدعونه إلى الخير قال لهما سبحانه: فقولا لهم قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مع أنه ادعى الربوبية وادعى الألوهية، لكن هذا المقام يحتاج إلى لين لعله أن يهتدي. فلا بد من الرفق مع الدعوة والصبر بعده. من دعا الناس إلى ما يخالف أهواءهم وأمزجتهم وعقولهم لا بد أن يناله منهم شيء، فلا بد أن يصبر. وهذا عنوان السعادة، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل جنس الإنسان في خسر، إلا استثنى الله جل وعلا من اتصف بصفات وهي: إلا الذين آمنوا، يعني عرفوا الحق، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عرفوه وعملوا به وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذي يدعو الناس إلى ما يخالف أهواءهم لا بد أن يناله شيء من ألسنتهم ومن أفعالهم، فلا بد أن يصبر حينئذ إن كان مخلصا ابتغاء وجه الله. الثالث يا عباد الله: لا بد من الحكمة والنظر في عواقب الأمور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: فإنكار المنكر أربع درجات. الذي يريد أن ينكر منكرا لا بد أن يعرف هذه المراتب. الأولى: أن يزول، يعني المنكر، ويخلفه ضده، يعني المعروف. الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله، يعني يذهب المنكر ويأتي منكر مثله. الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه، أن يزول المنكر ولكن يأتي بعده منكر أشد منه. فالدرجتان الأوليان يعني أن يزول المنكر ويتبعه معروف، والثانية أن يقل المنكر وإن لم يزل جملة، هاتان المرتبتان مشروعتان. والثالثة: إذا ذهب المنكر وتبعه منكر مثله فهذا محل اجتهاد بين العلماء، موضع اجتهاد. والرابعة: إذا زال المنكر وتبعه منكر أشد منه فهذا يحرم حينئذ تغييره. قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا سببت من يدعو غير الله فسب الله سبحانه وتعالى، مع أن تسفيه عقولهم هذا أمر مشروع، ولكن لو حمله ذلك على أن يسب الله سبحانه وتعالى فحينئذ لا يجوز تغيير هذا المنكر، لأنه سيتبعه منكر أعظم منه. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر أو سوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ ثغورنا، اللهم احفظ حدودنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته وأنصاره وزراءه وأعوانه بما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا ربي بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.